الحمد لله وبعد، قال ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتم وعد الله عز وجل على هذه الأمة، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تماما على الذي أحسنوا، فمكن الله لهم دينهم أيام الخلافة الراشدة المباركة في زمان أبي بكر وعمر. وهذا الأمر كما حص: ثم كانت الفتن بعد ذلك، ثم كانت الفتن بعد ذلك لما أصيب عمر. وهذا كما حصل مع بني إسرائيل، وإنها والله السنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. الأمر الذي حصل في هذه الأمة هو كالذي حصل في بني إسرائيل. وأورثنا القوم، قال تعالى في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فمكن الله عز وجل لهم الدين. ثم لم يلبثوا، قال تعالى: لم يلبثوا أن أحدثوا، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وجعل يذكرهم بأيام الله عز وجل الذي نصرهم وأنجاهم من عدوهم وفتح لهم سبحانه وتعالى: أفتجعلون له ندا. فبدأت بوادر الاعتراض بعد التمكين، بدأت بوادر الاعتراض على موسى بعد التمكين. ثم لما ذهب موسى إلى ربه استخلف الوارث بعده هارون، وقال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلم يلبثوا أن كان لهم رأي في الدين، وكادوا يقتلوا هذا الوارث هارون عليه السلام ومن معه، كادوا استضعفوه وكادوا يقتلونه كما فعلوا مع عثمان. فالعلماء ورثة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند ربه واستخلف، لا يعني استخلف بالوصية، ولكن ترك الصحابة على البيضاء، وعلم لم يوصي بالخليفة بعده، لأن الله أعلمه أنه سيبايع لأبي بكر، وكما قال في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فكانوا هم الخلفاء بعده، وأوصى بهم في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال العلماء ورثة الأنبياء كما في سنن أبي داود، وهو حديث حسن. فهم الورثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم الوصية، والوصية وصية الناس أن يتبعوهم وأن يجعلوهم أئمة في معرفة السنن. فلم يلبث أن كان كما كان في بني إسرائيل، لما أصيب الباب عمر، وكان الرحيم الرؤوف عثمان رحمة الله عليه ورضي عنه، وجاء المتآلبون، كان للناس رأي في الدين، فكان بمنزلة هارون في الخلق، فلم يلبثوا أن قتلوه بسبب رأي في الدين واختلاف. جعل يدب الاختلاف بسبب الرأي كما تقدم في الحصة السابقة. وهذه البوادر بوادر الاعتراض على أهل العلم والرأي ممن لا يستحق أن يكون له رأي في الدين ولا قول. كانت بوادره الأولى في القديم، في فقصة ذي الخويصرة معروفة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، أعرابي جاء يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك ومن يعدل، إذا لم أعدل قد خبت وخسرت. إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، إئذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر الحديث، هذا لفظ للبخاري. هذه بادرة من البوادر الأولى لاعتراض السفهاء الأحلام الحدثاء الأسنان على السنن. فكما اعترض هذا السفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من ضئضئ هذا من جنسه إن له أصحابا أي أشكالا وهم مثله، الذي هذا هو أصلهم، يعترضون على السنن التي حملها ورثة الأنبياء، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرجوا أيام علي فاعترضوا على علي وعلى أبي موسى وعلى ابن عباس وعلى الراسخين في العلم، ويتأولون القرآن على غير تأويله. فقلنا أن البوادر الأولى كانت مع ذي الخويصرة، ثم جاءت فتنة الردة لما ارتدت العرب عن دين الله عز وجل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان له رأي في الدين، فأبوا أن يعطوا الصدقة لأبي بكر، وقالوا: لم نكن لنعطي الصدقة إلا لمن كانت صلاته رحمة لنا وسكنا. فتأولوا الآية على غير تأويلها، فقاتلهم أبو بكر حتى قطع دابر هذه الفتنة، فتنة الاستبداد بالفهم دون العلماء الورثة. فمكن الله عز وجل لهذه الأمة الدين في زمان أبي بكر، واستمكن استمكانا تاما كاملا في زمان عمر بن الخطاب، حتى روى الناس وضربوا بعطل. جعلت تطل بعض الفتن في زمن عمر، وكان لها مانعا بابا مسدودا دون الفتن. جاء صبيغ بن عيسى من العراق يسأل عن المتشابهات في المدينة، يسأل عن متشابهات القرآن، فأدبه عمر بن الخطاب وأمر الناس بهجره، حتى نفع الله عز وجل بعمر بن الخطاب فانكف هذا الرجل. وإنه قد روى معمر كما في جامعه أن الخوارج لما خرجت جاءوا صبيغا وقالوا: هذا أوان تنطق أيها الرجل. فقال: هيهات، أدبني الرجل الصالح، أي عمر بن الخطاب، نفعه الله عز وجل به. كان عمر سدا منيعا دون الإحداث في الدين. فكانت البوادر ربما تظهر في زمان عمر بن الخطاب فيقطعها بهيبته بما شاء الله عز وجل من التمكين، بسبب ليس أمرا خاصا بعمر، وليس نبيا، وليس رجلا عليه هالة فوق التي رزقه الله عز وجل، ولكنه رجل مسدد جعله الله عز وجل فاصلا، علامة، أمانا، وجوده أمان، كما كانت النجوم أمنة للسماء. هو وأصحابه الكبار أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومعاذ والأكابر الذين هلكوا قديما، أمنة للسماء دون الفتن ودون الإحداث في الدين. فكانت بوادر الاعتراض على العلماء والاستبداد بالرأي دونهم فكان لها قاطعا. وقد روى عبد الرزاق وغيره عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: خرجنا حجاجا فإنا لنسير إذ كثر مراء القوم، أيهما أسرع سعيا، الظبي أم الفرس؟ إذ سلح لنا ظبي فرماه رجل منا فما أخطأ خشاءه، أي جانب رأسه، فركب ردعه، أي سقط على دمه ومات، فسقط في يده، حار، هو محرم، لا يجوز له أن يصيد، حتى قدمنا على عمر فأتيناه وهو بمنا، فجلست، قال قبيصة، فجلست بين يديه أنا وهو، فأخبره الخبر، فقال: كيف أصبته؟ أخطأ أم عمدا؟ قال: لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله، يعني الرجل جعل يرتبك لهيبة عمر. قال: لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله، فاختلط الرجل، فقال: ما أصبته خطأ ولا عمدا. جعل يرتبك ويدخل في الكلام، يأخذ ويرد. فقال له عمر: لقد شاركت العمد والخطأ. فاجتنح إلى رجل إلى جنبه، والله لكأن وجهه قلب، أي فضة، من بياضه فساوره، ثم أقبل علينا فقال: شاة فأهرق دمها وتصدق بلحمها واسق إهابها السقاء. قال: فقمنا من عنده. فقلت: أيها المستفتي بن الخطاب، إن فتياه لن تغني عنك من الله شيئا، فانحر ناقتك وعظم شعائر الله. والله ما علم عمر حتى سأل الرجل إلى جنبه. فانطلق ذو العينين، رجل كان معهم سمع كلامهم، فانطلق ذو العينين فنماها إلى عمر، فوالله ما شعرت إلا وهو مقبل على صاحب بالدرة صفوقا. ثم قال: قاتلك الله، أتعدى الفتية وتقتل الحرام؟ ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك شيئا حرمه الله عليك. قال قبيصه: فأخذ بمجامع ثيابي، فقال: إني لأراك إنسانا فصيح اللسان فسيح الصدر، وقد يكون في الرجل 10 أخلاق، 9 صالحة وواحدة سيئة، فيفسد 9 الصالحة الخلق السيء، اتق طيرات الشباب. هو حديث صحيح. وفي رواية عند مالك عن ابن سيرين ذكر القصة مختصرة، قال: فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا. قال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. فكانت البوادر الأولى للاعتراض على أهل العلم في زمان في هذا الزمان، فكان عمر لها بالمرصاد يقطع دابر الفتن. ثم جعلت الفتن بعد موت عمر تطل بأعناقها، ويتكلم في الدين من كان وثيق اللسان قبل ذلك. ففي زمان عثمان دخل عبد الله بن مسعود مسجدا بالكوفة، ووجد قوما حلقا، والقصة معروفة. قال: ما تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتك؟ هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ماذا فعل هؤلاء؟ استبدوا بمعرفة وجه من وجوه التدين والعمل بالدين والتقرب إلى الله عز وجل دون العلماء، كان لهم رأي في الدين دون أهل العلم. فأنكر، وهذا في زمان عثمان، وعبد الله بن مسعود هلك في زمان عثمان، وهذه القصة حصلت في زمان عثمان. فجعلت رؤوس الفتنة تطل، وكان هذا في الكوفة، هذا الخبر، هذه القصة كانت في الكوفة بالعراق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحى يده نحو العراق، فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، حيث يطلع قرن الشيطان. فقرن الشيطان طلع من العراق، من ثم خرجت الخوارج، وكانت الروافض والمرجئة والجهمية، وكانت الصوفية من هذه الجهة، من جهة المشرق العراق وما حوله، وكان بالقدر القدر بالبصرة. فكانت الطوائف التي لها رأي في الدين دون العلماء استبدت بالنظر واستقلت بالنظر في الكتاب والسنة دون الفقهاء الراسخين في العلم الذين صدرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنكم مفتتح باب ضلالة. فإذا هنا افتتاح الباب، لم يكن أحد يفتتحها حتى افتتح هؤلاء، فلذلك تفرس فيهم بفراسة صادقة: إن قوما حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فصدقت فيهم فراسة بن مسعود، فكان قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الشلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. إذن أول خروجهم قبل خروجهم بالسيف خروجهم بالرأي بالقول في الدين، فكان من أسباب النقص أو مما زاد الدين نقصا بعد موت العلماء أبي بكر وعمر والأكابر كلام الأصاغر في الدين، وجعل الاعتراض على أهل العلم. وقد روى ابن وهب بسند لا بأس به عن أبي الصهباء البكري قال: قام ابن الكواء إلى علي بن أبي طالب وهو على المنبر، علي بن أبي طالب الذي ابتلي ببلاء شديد رحمة الله عليه ورضي عنه، وكانت الخوارج يكثرون عليه الاعتراض، وكانت الروافض يكثرون عليه الكذب والافتراء، حتى أفسدوا علما كثيرا كان في صدر هذا الراسخ الكبير رضي الله عنه وأرضاه. قام ابن الكواء إلى علي بن أبي طالب وهو على المنبر فقال: انظر لهذه الوقاحة، قال: إني وطئت على دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة آكلها؟ قال لا. قال علي بن أبي طالب: لا. قال: فإني استحضنتها، أي هذه البيضة، استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم. قال: كيف؟ انظر كيف يعترض عليه الآن، يأتيه بالأغاليط حتى يغلطه، حتى يعترض عليه ليظهر له أنه أفقه منه، نعوذ بالله من هذه الجرأة. قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت. فكان هذا الاعتراض على أهل العلم، وهذا له نماذج كثيرة مما كانوا يعترضون على علي بن أبي طالب، وكان نافع بن الأزرق وابن الكواء وغيرهم يكثرون مقاطعة علي. وقد روى مسلم عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم، فذكر الحديث. فانظر كيف قبلوا منهم الرواية، يسألونهم عن الرواية واستبدوهم بالفهم دون الفقهاء الراسخين. ففي هذا الزمان، في زمان الفتنة، لما هبت فتنة مقتل عثمان، لما هلك عمر وهلك الباب، كانت فتنة عصفت بالأمة، فوقفت هبت هذه الريح، ثم تنفس الناس سنين وهي والسنوات كالأشهر أياما معدودات، ثم جاءت الفتن وجعلت تطل بالرأي، ثم كان بسبب الرأي قتل عثمان بن عفان، وكانوا يعترضون عليه اعتراضا منكرا فاحشا. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد للأنصاري، وهذا حديث صحيح، فذكر مقدم الثوار على عثمان بن عفان أمير المؤمنين، فقالوا له: أدعو بالمصحف. فدعا بالمصحف. انظر إلى سوء الأدب، سوء الخلق، وسوء الرأي كيف يكون. فدعا بالمصحف فقالوا: افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فهؤلاء قراء حفظة لكن لا يجاوز تراقيها. فقرأها حتى إذا أتى على هذه الآية: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قالوا: أرأيت ما حميت من الحمى الله أذن لك به أم على الله تفتري. فقال: أمضه، أنزلت في كذا وكذا، وأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة، فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول: أمضه، نزلت في كذا وكذا، يبين لهم المعنى الصحيح. والذي يلي عثمان يومئذ، الذي يحاور عثمان يومئذ، قال أبو سيد الأنصاري لأبي نضرة، قال: في سنك، يعني صغير. قال أبو نضرة: ولم يخرج وجهي أو لم يستوي وجهي يومئذ، لازال حدثا، لم يدرك الثلاثين بعد، جاء يعترض على هذا الراسخ في العلم ذي الشيبة المسلم عثمان بن عفان، صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجمعت عليه الأمة، جعلوا يعترضون عليه حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يتمكن من قلوبهم ولا يفقهونه فقها. وهذا والله كما أخبر معاذ بن جبل ورحم الله معاذا، كان ما أكثر ما يكرر هذا الكلام. فقد قال يزيد بن عميرة أن معاذ بن جبل كان يقول: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، وقد كثر المال في زمان عثمان، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، كل هؤلاء سيأخذ المصحف، يفتح القرآن يطبع وينسخ منه النسخ، فيقع في يد المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، ويقرأه العبد والحر، فيكون لهم رأي كالصغير. هكذا الصغير الذي جاء يناظر عثمان ويتأول الآيات على غير تأويلها، والأعرابي كالأعرابي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان وقال معاذ: فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وذكر الحديث. كانت هذه الفتنة وهي الاعتراض على أهل العلم كانت أمرا منكرا من أسباب النقص في هذا الدين أو في هذه الأمة في تاريخ العلم. وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم التيمي، وهذا مرسل أو منقطع إسناده صحيح، قال: خلى عمر بن الخطاب ذات يوم يحدث نفسه، فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يعرفون فيما أنزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. وهذا الخبر وإن كان منقطعا فإن له شاهدا يرويه عبد الرزاق بإسناد صحيح. عن ابن عباس قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا. فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. فزبرني عمر ثم قال: ما؟ فانطلقت إلى أهلي مكتئبا حزينا، فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة فلا أراني إلا قد سقطت من نفسه. فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي، وما بي وجع وما هو إلا الذي تقبلني به عمر. فبين أنا على ذلك أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. قال فخرجت فإذا هو قائم ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلا بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لا تحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل. فقلت: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارع هذه المسارعة يحيف، ومتى ما يحيف يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. فقال عمر: لله أبوك، لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. فكره عمر أن يفشي عبد الله بن عباس هذا الكلام ما دام أهل العلم متوافرين. فكان الأمر كما قال عمر وكما قال عبد الله بن عباس. بعد ذلك حدث الاعتراض على أهل العلم، وكانوا يعترضون عليهم بالأغاليط، كما قال عبد الله بن عمر: يا أهل العراق تأتون بالمعضلات. هذا الأثر رواه يعقوب الفسوي في المعرفة وغيره، وهو حديث صحيح. وقد روى ابن النصر المروزي في السنة عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع وهي بنت معوذ بن عفراء قلت إن عندنا نساء حروريات يقولن إنه قد كان يغزو مع رسول الله نساء. قالت كنا نغزو ولا نقاتل ولكن نسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وانظر كيف كانت النساء حتى النساء يعترضن وكان لهن رأي كما قال معاذ ويقرأ الرجل والمرأة لهن كان لهن رأي ويسمعن بالحديث ولا يعرفن وجهه ويقولن يحل لنا أن نغزو مع الرجال فقد كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فلما رفع ذلك إلى الربيع التي قد شهدت مشاهد النبي أو بعض مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الأمر السنة إلى نصابها قالت كنا نغزو ولا نقاتل ولكن نسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. حتى النساء نساء الخوارج كنا يرين رأيا وكان لهن رأي في دين الله عز وجل. فلما فتح الباب توالت الفتن وجعل النقص في هذه الأمة وجعل الاعتراض على أهل العلم. هذا الاعتراض لم يخبو ولم ينطفئ لم يزل يكبر لم يزل ينقص العلم يموت العالم تلو العالم وينشأ سفهاء الأحلام والذين لهم رأي في الدين فسئلوا رؤوس جهال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه القيلة هذه الكلمة الجائرة التي قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج الخوارج وقالوا لهم أنتم رجال ونحن رجال هذه البدعة لم تنطفئ لم تقع بدعة إلا ازدادت مضية كما قال عبد الله بن عمر. هذه البدعة هي التي تجدها في كتب المتكلمين الذين كتبوا في أصول الفقه وقالوا لا حجة في أقوال الصحابة إنما الحجة في المرفوع هكذا قالت الخوارج من قبل وإن اختلفت الكلمة فالمعنى واحد. قبلوا منهم الرواية وردوا عليهم الفهم وقالوا لكم فهم ولنا فهم إذا عرفنا العربية. فلذلك لا تكن كالذين نسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا نسي الناس حظا مما ذكروا به وهو السنن التي كانت في زمان رسول الله وأبي بكر وعمر فإذا نسيها الناس فلا تكن ممن نسيها وتعاهدها وارحل بقلبك وعلمك إلى الخلافة الراشدة المباركة فإنها والله لهي السنة التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الدين الذي ارتضاه لعباده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وللحديث بقية في مجلس آخر بإذن الله عز وجل والحمد لله رب العالمين.